تولى الشيخ علي واحد
في الموضوع فأرحب بالأخوة الكرام في هذا اللقاء وهذا المجلس، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. تعال تعرف جنبي، ظاهرين على الحق. قال: يقاتلون وهم أهل العلم. هذا كلام البخاري رحمه الله تعالى. فنسمع الحديث، فتفضل يا شيخ، بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث كما تلاحظون ابتدى به البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب، بل أخذ جزءا من متنه وجعله ترجمة للباب، وهو: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. فذكر جزءا من الحديث ترجمة، وعلق عليه بتفسير من يعني أو من ترجح عنده هذه الطائفة، من هم هؤلاء الطائفة. وهذا الحديث من الحديث المتواترة والمشتهرة، ذكر هذا نص على هذا أكثر من واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكره في ثلاثة أو أربعة مواضع. ذكره في المناقب في الباب الثامن عشر، وجعله وتركه غفلا لم يسمه، ولكنه ذكر قبله باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم الله عز وجل انشقاق القمر، ثم ذكر الباب الذي بعده وذكر هذا الحديث. ولأهل العلم في تفسيرات متعددة في تفسير أو لماذا ذكره أو ختم به على وجه الصحيح باب المناقب ولم يجعل له ترجمة، وإنما تركه غفلا. فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال: إنما كان هذا الحديث قبل الحديثين السابقين، وهو متعلق بعلامات النبوة، لأن قبل حديثين أو بابين ذكر من علامات النبوة، فهذا من علامات النبوة. وهذا التفسير توجيه ظاهر، يعني لا إشكال فيه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا من مناقب هذه الأمة، أنها باقية إلى قيام الساعة، وأنها باقية منها طائفة ظاهرة على الحق وعلى الدين وعلى أمر الله عز وجل إلى أن يأتيهم أمر الله تعالى وهم كذلك. ولا شك أن هذه منقبة لهذه الأمة، فلذلك قد يكون، والله أعلم لا نتقول على الإمام رحمه الله تعالى، لكن قد يكون أن هذه من التعليلات في ختمه لهذا الباب بهذا الحديث، أو قد يكون من علامات النبوة كما أشار إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا توجيه ظاهر، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ذكره كما قلنا هنا في المناقب، وذكر فيه أيضا حديث معاوية، وهو الحديث التالي لهذا، الذي قال فيه: قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام. وجاء في رواية عند الطبراني قيل: يا رسول الله أنهم أو أينهم؟ قال: هم ببيت المقدس. وهذه سيأتي لها كلام بعد قليل إن شاء الله، وإن كان لا مانع أن نشير إلى ذلك. أما الرواية السابقة فهي موقوفة على معاذ وليست مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرواية الثانية وهي المرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفة، وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة. وعلى التسليم بصحتها وصحة الموقوف من هذا الحديث فإنما يعني الطائفة في آخر الزمان يكونون في أكناف بيت المقدس وفي الشام، لأنهم هم الذين ينزل عليهم المسيح عليه السلام ويقاتلون الدجال مع المسيح عليه السلام، وهم آخر هذه الأمة، وبعد ذلك تقوم الساعة يرسل الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. فآخر هذه الطائفة لا شك أنهم في الشام، فتحمل هذه الحديث على أنهم في الشام. أما أن يعنى أن هذه الطائفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على طول العصور والدهور أنهم في الشام فهذا فيه نظر، وذلك لأن الشام مر عليه من الفترات من الضعف في الاستقامة على السنة والالتزام بالدين ما لا يخفى على متأمل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما ظهر ونادى بدعوته في الشام كيف كانت أوضاع الشام ومن كان المتنفذ فيها وكان وغيرها إلى وقتنا الحاضر، إلا بعد ولله الحمد الثورة والجهاد الأخير الذي نسأل الله عز وجل أن يحقق بهم بقاء هذه الطائفة على الحق منصورين ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالشاهد أن الطائفة هذه ليست في محصورة في مكان معين، وهذه النصوص إن صحت فإنما يعنى بها ما يكون في آخر الزمان، ولا شك أن آخر الزمان أن أرض المحشر وأن نزول المسيح وأن ظهور المهدي كلها في بلاد الشام، والله المستعان والله أعلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، اليوم اسمحوا لي أن ضيعت نظارتي، يقول وهم أهل العلم، والشيبان إذا فقد شيئا من هذه ترى ما يشرع عليه كثيرا، يقول وهم أهل العلم. وقلنا أن هذه الجملة هي تفسير من الإمام البخاري رحمه الله تعالى للمعني بهذه الطائفة، ولأهل العلم كلام في من هي هذه الطائفة ومن هم أهل العلم الذين أشار إليهم هنا في هذا الحديث. جاء في بعض عن بعض أهل العلم قال إنهم أهل الحديث، يعني يقول ابن المديني رحمه الله هم أصحاب الحديث. وقال المصنف في خلق أفعال العباد في كتابه الآخر عقب حديث أبي سعيد قال في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال هم الطائفة المذكورة، هم الطائفة المذكورة. أخرج أيضا الحاكم بإسناده بسند صحيح عن أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض كما يعني أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عني بهم أهل السنة، عني بهم أهل السنة، ولذلك لأن أهل الحديث عند الإطلاق يطلقون على طائفتين، على أهل الحديث صناعة ورواية الذين يشتغلون بالتصحيح والتضعيف والرجال والعلل وغيرها صناعة ورواية، وأهل الحديث عملا واتباعا. ولا شك أن القول الآخر هذا أشمل وأوسع من القول الأول، ولا شك أن مقصود الأئمة الذين خصوهم بأهل الحديث هم العاملون به المتبعون له وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة، وأهل الحديث ترادف أهل السنة والجماعة ويطلق على أهل السنة أهل الحديث كما لا يخفى. وسبب إطلاق أنهم أهل الحديث أنهم الذين يعملون بالسنة ويعملون السنة في أنفسهم وفي عقائدهم وفي عباداتهم وغير ذلك من الأمور. وهذا يدل عليه عدة أدلة، هذا القول بأن المراد بأهل السنة أو بأهل الحديث هم أهل الحديث العاملون به المتبعون له وهم أهل السنة، ويشمل الفقهاء ويشمل المحدثين ويشمل المفسرين ويشمل الشعراء والأدباء وكل من عظم الحديث وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مخصوصا بأهل الحديث صناعة مع أنهم يدخلون في ذلك دخولا أوليا. يدل على ذلك أنهم أن هذه الطائفة هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرقة الناجية، وقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولا يعني بهذا أنهم أصحاب الحديث صناعة ورواية. هذا من الأدلة. ويدخل نعم، يدل على ذلك أيضا أن أهل الحديث عند الإطلاق إنما يطلقون في مقابل أهل الكلام وأهل الرأي. هناك أهل الكلام في جانب الاعتقاد وأهل الرأي في جانب الفقه، وأهل الحديث العاملون به، وهذا يشمل الأئمة الثلاثة كما لا يخفى على الجميع في هذا الجانب. وكذلك يدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يقاتلون على أمر الله، وأهل الحديث صناعة، يعني بروزهم في القتال محدود إلا من ندر منهم، فدل ذلك على أنه لا يشمل هذه الطائفة فقط وهم الذين يشتغلون بحديث الصناعة، وإنما هو أعم من ذلك، والله تعالى أعلم. أيضا فيه أو يدل على ذلك أيضا الـ ما ذكره الإمام يدل على ذلك أن أهل الحديث في العصر الأول وعند الأئمة الأربعة أو الأئمة المتقدمين أنهم الذين يقابلون أهل الرأي وأهل الكلام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. وهذا توجيه جيد من الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو معروف في هذا الجانب في تحريه وساعة اطلاعه. إذن حينما يقول البخاري وهم أهل العلم، فسر هذا بقوله في كتابه خلق أفعال العباد، ويفسر بأقوال أهل بقية أقوال أهل العلم الأخرى أنهم لا يعنون بهم أهل الحديث صناعة فقط في هذا الجانب. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل قال عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة، والطائفة هي الجماعة، وفي رواية قال لا تزال عصابة وهي الجماعة القليلة أيضا، وهذا يدل على قلتهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، والظهور هنا يحتمل وجهين، يحتمل أي غالبون، الظهور بمعنى الغلبة هنا، وإذا فسرناها بأنهم يعني الغالبين فهذه أيضا تحتمل إما أن يكونوا غالبين بالحجة والبيان، وإما أن يكونوا غالبين بالسيف والسنان، وهذه كلها داخلة في الغلبة. ولا شك أنه بالسيف والسنان، السنان هذه يعني غلبتهم قليلة، ويدل على ذلك ما جاء في وصف آخر الزمان بغربة أهل الدين، وهؤلاء لا ظهور لهم بالقوة بالسيف والسنان، إنما الحجة والبيان هي ملازمة لأهل الحق حتى قيام الساعة، وهي من عوامل قوة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. أو أن يكون المراد بأنهم ظاهرين أي غير مستترين ومختفين، ولذلك يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والأول أولى هو أظهر، والله تعالى أعلم. ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة، فدل ذلك على أنه المراد به الظهور الذي هو الغلبة. وكذلك يمكن أن يجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في رواية مسلم قال حتى لا يقال في الأرض الله الله، فيجاب بأن المراد بقيام الساعة هنا أي قرب قيام الساعة. ومن علامات الساعة أنها تقبض الأرواح المؤمنين حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله الله وهم شرار الخلق وهم الذين تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. وأيضا معنى ذلك أن يكون معنى حتى يأتيهم أمر الله الذي هو قبض أرواح المؤمنين، الريح التي يرسلها الله عز وجل في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين، هذا أمر الله الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم آخر الطائفة المؤمنة بعد قتل الدجال وبعد قتاله كما هو معروف في الأحاديث. قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث يمكن أن يستفاد منه بعض الفوائد كالعادة في استنباطات بعض الفوائد من هذا الحديث، أولها البشارة النبوية العظيمة بأن الحق لن يزول بالكلية من الأرض أبدا، وهذه أعظم بشارة بالله يا أخوان. إذا علم الإنسان ويقن وتيقن بأنه لا يزال قائم لله قائم بالحجة في هذه الأرض، وأنه لا زال طائفة من أهل الحق ظاهرين في الأرض، هذا من ما يثلج الصدر ويطمئن الفؤاد ويجعل الإنسان يجتهد في أن يكون من هذه الطائفة، في أن يجتهد في أن يكون معه. فهنا قال يعني من الفوائد البشارة النبوية العظيمة ببقاء طائفة من أهل الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذا كما قلت يقتضي ضرورة اجتهاد من أراد النجاة أن يكون في زمرتهم وأن يكون معهم، أن يكون من تنطبق عليه هذه الصفات. الأمر الثاني أنهم مع قلتهم فهم عصابة طائفة، ويفهم من ذلك أنه قلة، فهم مع قلتهم فهم ظاهرون غالبون بأمر الله عز وجل، وهذه من فوائد هذا الحديث. فيه أيضا أنهم على الحق، أنهم على الحق بنص الحديث، وفي رواية على أمر الله. الأمر الثالث أو الرابع أنهم قائمون بأمر الله عز وجل لإظهار دينه وإقامة الحجة على العالمين، غير مستترين غير خاملين، وإنما هم قائمون على الحق. وفي رواية يقاتلون من ناواهم، وفي رواية يقاتلون على أمر الله. وهذه الألفاظ من الحديث مهمة جدا في فهم هذه الطائفة. ومن هذا كله يظهر أنهم تميزوا بما يلي: الأول القيام بحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر الثاني القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمر الله، والأمر الثالث الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه الصفات فيهم: يحملون هم الدعوة وإعادة الأمة إلى دينها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله بحسب ما تيسر لهم. من الفوائد فوائد هذا الحديث أنهم يواجهون من المخالفة والتخذيل ما لا يضرهم، فهناك من يخالفهم ويناوئهم، وهذه سنة الله في خلقه، وهناك من يخذلهم يعني يوافقهم على ما هم عليه، وأنتم على حق، لكنه لا ينصرهم فيخذل ويخذلهم، ومع ذلك فلا المخذل ولا المخالف أنهم يضرونهم. وهذا يعني الحقيقة بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يعني الشراك اليأس والإحباط والقنوط الذي قد يصيب بعض الناس عند نزول بعض الفتن، نسأل الله العافية والسلامة. فأكثر الناس ضدهم، إما خاذل لا ينصرهم، وإن كان قد يفهم منه أنه موافق لهم فيما يقولون لكنه لا ينصرهم، وإما مخالف يناوئهم ويعاديهم. الأمر الخامس أو السادس يقول القرطبي رحمه الله تعالى هذه المسائل العلمية، قال فيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. إذا اجتمعت الأمة ففيهم الطائفة المنصورة القائمون بأمر الله عز وجل، فدل على أن الإجماع حجة. طبعا نحن نعلم أن الإجماع معصوم والإجماع حجة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن من دلالات هذا الحديث أن الإجماع حجة لأن ضمن هؤلاء الطائفة المنصورة الذين هم على الحق وقائمون بأمر الله عز وجل. وهذا يعني ملحظ دقيق من الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة، فهناك طائفة على الحق، هناك نوازل وهم قائمون بأمر الله عز وجل، فيجتهدون في هذه النوازل وهم على الحق بأمر الله عز وجل في هذا الأمر. من الفوائد ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث الافتراق، في أن قال فيه تقرير لكون الأمة سيدخلها اختلاف وافتراق في مسائل أصول الدين، فدل على أن جل الناس خالفت أمر الله عز وجل، لكن هناك الطائفة، فدل على أن سيكون فيه فرقة واختلاف وطوائف وفرق خالفت الحق وبقيت هذه العصابة، بقيت هذه الطائفة، بقيت هذه الطائفة المنصورة. هذه يعني تقريبا مجمل ما حضر في شرح هذا الحديث، وهو حديث عظيم بلا شك، وهو بشارة نبوية تقطع كل ذرائع الشيطان في الإحباط واليأس ولما لا خير فيها ولما لا لا لا، هناك طائفة ظاهرة باقية شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ما ينقطع منها الأرض. إذن فلا عذر لأحد في الإخلاد إلى الأرض والنكوص على العقب، ولكن عليه أن يجتهد في أن يكون من زمرة هذه الطائفة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن نكون منهم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.